السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة بعد ما خلصت الفيديو ده اكتشفت ان انا ما عملتلوش اي مقدمة، وان غالبا الناس اللي موجودين على القناة دي ما يعرفوش اي حاجة حصلت الفترة اللي فاتت. ففي قناة تانية فيها كلام وهري للناس اللي مهتمية بالكلام والهري، واللي مش مهتم احسن ليه هنا افضل، عشان بس لقيت ان ما يصحش الواحد غايب بقاله سنتين وفجأة يطلع بفيديو يتكلم وكأن ما فيش حاجة حصلت، وممكن يكون يصح يعني مفيش اي مشاكل. فاهلا بحضرتك مرة تانية بحلقة جديدة من بالهجائس، واللي زي الناس اللي متابعين على الحاجات التانية عارفين ان احنا هناخد غطس في كتاب سلام ما بعده سلام. الكتاب اللي بيتكلم عن فترة سقوط الخلافة وبداية تقسيم المنطقة دي، نشأة الكثير من الدول العربية وبداية نظام عالمي جديد ما كانش موجود قبل كده. دي المقدمة، الحلقة بقى. زي بندول الساعة شاب الدكتور جاسم سلطان، حركة الحضارة بين الشرق والغرب ابتدت في الشرق بالحضارة الفرعونية وحضارة ما بين النهرين والحضارة الفارسية، وبعدين اتنقلت للحضارة الرومانية والإغريقية في الغرب، وبعدها رجعت للشرق تاني على إيد المسلمين، واستقرت لفترة طويلة جدا في أشكال وأطوار وألوان مختلفة، وحاليا بتاخد لفتها تاني في الغرب، ويمكن في يوم من الأيام نحضر ونشوفها راجعة تاني للشرق. وجزء ولو بسيط علشان نتصور هترجع تاني إزاي، هو إننا نعرف هي راحت أصلا إزاي. الكتاب اللي هنغطس فيه دلوقتي هو بيبص على آخر مرة لمح فيها أهل المنطقة بتاعت الشرق دي بندول الساعة من ظهره وهو ماشي ورايح خلاص على الغرب. ليه شايفين الكتاب ده مهم؟ الحقيقة لأننا تعودنا على لطنياتنا الشرقية الجميلة ومامي شرق دودورو والبكاء على الأطلال، والقصة من وجهة نظرنا إحنا المظلومين المغدورين المساكين المخدوعين اللي اتضحك علينا علشان قلبنا الطيب ونيتنا الصافية. لكن الكتاب ده بيحكي الحكاية من ناحية اللي بيستقبله البندول، بيحكي من عند الطرف التاني، وبيحكي في أغلب الأوقات من جوه المطبخ، يعني المراسلات والتقارير والشهادات والمذكرات بتاعت صانع الاحداث نفسهم من الغرب. الحاجة التانية في الكتاب انه بيحاول يربط الحاجات اللي كانت بتحصل هنا عندنا والحاجات اللي كانت بتحصل هناك في نفس الوقت، فبيوريك صورة كاملة ممكن توضح الاسباب الحقيقية للقرارات اللي اتخذت والتحركات اللي حصلت والتحالفات اللي تمت عندنا هنا كصدى للي بيحصل عندهم هناك، بعيدا بقى عن وهم المؤامرة الكونية على شعوبنا الجميلة الأمورة البريئة اللي احنا عارفينها دي. وأول نظرية ممكن تكون صادمة للبعض بيعرضها الكتاب إن الاهتمام بمنطقتنا الجميلة دي ما كان هو إلا كبري للوصول لدرة التاج البريطاني وبعد كده حمايتها أم العجائب الهند. يعني كل العربدة اللي كانت بتعربدها بريطانيا في المنطقة بتاعتنا دي كلها كانت بس علشان خاطر عيون الهند. طيب الله، أمال فين بقى الحرب على الإسلام والمؤامرة الكبرى ضد المارد الجبار؟ الحقيقة الحرب على الإسلام دي ما كانت إلا باي برودكت، منتج ثانوي، وشعارات دينية بشكل عام طول عمرها كانت وسيلة بتستخدم في أوقات معينة لأهداف معينة. يعني في نفس الوقت اللي كانت بريطانيا فيه رفع شعارات المسيحية الكاثوليكية كانت بتحارب المسيحيين الأرثوذكس في روسيا، في نفس الوقت ده بتدعم المسلمين في الممالك الأسيوية على الحدود الروسية، وفي نفس ذات الوقت فرنسا الكاثوليكية بتدافع عن حقوق اليونان والأرثوذكس، وبريطانيا الكاثوليكية كانت داخلة مصر في الوقت ده بحجة حماية المسيحيين الأرثوذكس من المسلمين اللي كانت لسه بتدعم المسلمين ضدهم في الناحية التانية. وزي ما احنا عارفين كل مرحلة ليها شعاراتها ومفرداتها وتوجهاتها ورجالها. الحقيقة إن لولا إن الخلافة العثمانية كانت مخوخة تماما وعلى شفا الانهيار، ما كانت أبدا بريطانيا فكرت إنها تيجي ناحيتها، وما كانتش تيجي ناحيتها مش خوفا من قوتها وكده، لكن علشان تفضل الإمبراطورية العثمانية حاجز ما بين روسيا والهند، وشوية حاجات تانية كده هنتكلم عنها بالتفصيل. وتعالوا دلوقتي بسرعة ندخل في الحكاية بتاعتنا. زي ما بيحكي براين جاردنر إن التوابل، أيوة التوابل، كانت في الوقت ده اللي هو القرن الـ18 والـ19 تعتبر معيار من معايير الثروة، وإن الناس كانت مستعدة تموت وتقتل علشان تجيبها، وإنها كانت من أكتر الهدايا قبولا، وكانت الهند أغنى دولة في العالم بالتوابل. ضيف بقى على موضوع التوابل إن كان كمان تعداد سكان الهند في الوقت ده فوق 250 مليار بني آدم، أكتر من 250 مليون بني آدم، في ناس بتتكلم عن 300 مليون. الأرقام دي في الوقت اللي إنجلترا كلها كان فيها 4 مليون بني آدم وتعداد المملكة المتحدة بكل مستعمراتها 20 مليون بني آدم. في الوقت ده العدد كان هو العزوة وكان هو المجد لإمبراطورة بريطانيا العظمى والهند، وسوق عملاق لمنتجات الثورة الصناعية اللي فاضت عن حاجة الإنجليز، ودول بالمناسبة المحورين الأساسيين للاحتلال البريطاني في كل مكان، مجد للملكة وسبوبة للتجار وكل ما عدا ذلك منتجات ثانوية. يعني كلام كتير عن انهم بيتحركوا دفاعا عن حقوق الاقليات وحقوق الملكية الشخصية، وابتدينا شوية نسمع عن مبادئ الرأسمالية والسوق الحر، بس الكلام ده كله كان بيطلع وقت الحاجة ويختفي لما ينتهي دوره. علشان كده التوابل والربع مليار راس يستاهلوا ان يبقى فيه سباق مع روسيا على مين اللي هيقعد على عرش الهند، ودي الخناقة المشهورة في التاريخ باسم اللعبة الكبرى او The Great Game. في قصة طويلة مفيش داعي دلوقتي ندخل في تفاصيل نفصلها، بريطانيا احتلت الهند، والملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى أعلنت نفسها إمبراطورة الهند سنة 1876 رسميا. فتعالوا نبص كده بسرعة على الجيوبوليتكس بتاعت المنطقة دي. جيو جاية من جيوغرافي جغرافيا، وبوليتكس يعني سياسة. يعني تعالوا نشوف الجغرافيا السياسية، فين النقط اللي ممكن تقلق بريطانيا من روسيا على الهند؟ القلق كله متركز في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى عند جبال الهيمالايا والسلاسل الجبلية اللي في شمال الهند، لو روسيا ركبت على الجبال دي خلاص تبقى ركبت الهند يا معلم. فكانت السياسة البريطانية طول الفترة دي بتاعت اللعبة الكبرى هي دعم الخانات اللي هم ملوك المنطقة دي في آسيا ضد روسيا. طبعا دول في منهم ملوك مسلمين شيعة على مسلمين سنة على كل لون يا باتيستا. الدعم ده كان علشان تفضل المنطقة دي زي ما بنقول فاصلة ما بين روسيا والهند. نروح ناحية الغرب شوية. لو تفتكروا معانا في حلقات إيران كنا قلنا إن بلاد فارس في الوقت ده كانت مقسومة ما بين الإنجليز وما بين الروس، ولو رجعنا يمين تاني شوية هنلاقي إن أفغانستان موجودة تحت الحماية البريطانية. فكده المنطقة دي نسبيا متأمنة، خصوصا بطبيعتها الجغرافية الصعبة كلها جبال بقى وبلاوي سودا. ده جزء مهم، لكن الجزء الأتقل لأن الثقل الحضاري الروسي أكتر وكان في غرب روسيا، والعواصم الروسية على مدى تاريخها كلها كان في الناحية الأوروبية اللي موجودة في الغرب دي. فكانت النقطة التانية اللي في الغرب دي من ناحية الدولة العثمانية هي مصدر الرعب، وخصوصا من عند البحر الأسود ومضيق الدردنيل من روسيا على الهند. لأن روسيا لو عدت من خلال الدردنيل من البحر الأسود للبحر المتوسط هتقطع الطريق على الأسطول البريطاني، وزي ما احنا عارفين بريطانيا بتعتمد أساسا على أسطولها كقوة عسكرية. فكان لازم دايما تفضل اسطنبول في إيد صديقة وقوية، ما تنفعش تبقى في إيد عدو ولا تنفع تبقى في إيد ضعيفة. وللسبب ده كانت علاقة بريطانيا بالدولة العثمانية في غاية اللي اديني قلبك وخد قلبي وخلي المحبة حبة تجمع شملنا. في الوقت ده نظرة الكوكب كله للدولة العثمانية كانت للأسف مش ولا بد. زي ما بيحكي الكاتب إن العثمانيين برعوا في الحروب، كانوا شاطرين جدا في الغزو والقتال، وكان ده المصدر الأساسي للنمو الاقتصادي بتاع الدولة العثمانية. وزي ما هنشوف كمان قدام شوية لما نكمل في القصة إنهم كانوا شاطرين جدا في السياسة الخارجية وسيع بحر زي ما بيقولوا كده في التحالفات والمؤامرات والخدع، لكن للأسف ما نجحوش في الإدارة، إدارة الدولة كدولة، إدارة مواردها وتنميتها ومواكبة التطور التكنولوجي. في الوقت ده العالم كان طاير في الهواء شاشي وأنت ما تدروش. بيحكي ان الاوروبيين كانوا بيروحوا يزوروا الدولة العثمانية كمتحف تاريخي مفتوح، دولة لسه محشورة في القرن اللي فات، وكانت نتيجة ده ان الدولة بتفك من بعضها. الدولة دي اللي كانت في يوم من الايام بتلعب مع ملوك اوروبا على نهائي العالم دلوقتي بتتفتت حتت لدويلات صغيرة بالرغم من دعم بريطانيا ليها لحد سنة 1880. في انتخابات رئاسة الوزراء بين حزب المحافظين وحزب الاحرار استخدم وقتها في بريطانيا ويليام جلادستون زعيم حزب الاحرار علاقة حكومة حزب المحافظين بقيادة بنيامين الإسرائيلي بالعثمانيين ودعمها ليهم للدعاية ضد المحافظين في الانتخابات. يعني بتاع حزب الاحرار بيقول للشعب الحقوا دول المحافظين بيتحالفوا مع العثمانيين، العثمانيين الفاسدين المجرمين السفاحين، المحافظين متحالفين معاهم. وبالفعل كسب جلادستون الانتخابات وقتها وقرر قطع العلاقة ما بين بريطانيا والدولة العثمانية. كده اسطنبول ما بقتش في ايد صديقة ولا حتى هي ايد قوية. طب ايه بقى دلوقتي اللي مانع بريطانيا من انها تخش تكتسح الدولة العثمانية دي وتاخدها وتحمي نفسها بنفسها؟ طبعا الفكرة دي مطروحة من زمان، لكن لان الكل طمعان في تركة الرجل المريض زي ما كانوا بيسموا الدولة العثمانية، فأي حد هيبدأ يمد إيده ويكبش هيستفز الباقيين إن هم يكبشوا زيه. فلو بريطانيا مدت إيدها على تركيا ممكن تدخل أوروبا كلها في حرب طاحنة على مين يكبش أكتر من الدولة العثمانية. فكانت بريطانيا زي ما قلنا حريصة قبل انتخابات 1880 إنها تحافظ على الدولة العثمانية، إنها تفضل على وضعها، لحد اللي حصل سنة 1880 زي ما قال روبرت جاسكوين سيسل رئيس وزراء البريطاني المحافظ الأسبق، إن الأحرار في انتخابات 1880 رموا نفوذ بريطانيا في البحر وما كسبوش إلا الفتات. في الوقت ده لاعب مهم جدا ابتدى يظهر، الماكينات الألمانية المانشافت، وبدأ تهديد وقلق الألمان للإنجليز يزيد لدرجة عدت القلق من روسيا نفسها. عدت روسيا نفسها ليه؟ أولا لأن العلاقات البريطانية مع روسيا اتحسنت سيكا، والمصالح دايما زي ما احنا عارفين بيجي يوم ليها وتتصالح somehow. في الوقت ده اللي كان بيغفل سنتين ثلاثة قطر التكنولوجيا بيفوتوا، وبريطانيا رائدة الثورة الصناعية كانت شغلة نفسها وقتها بحاجات كتير تانية ونامت على اللي عندها. قبل الفترة دي كانت بريطانيا بتنتج تلتين إنتاج العالم من الفحم ونص إنتاج العالم من الحديد و70% من الصلب و40% من السلع المصنعة، وكان نص الانتاج الصناعي في العالم جاي من بريطانيا. لحد 1870 نزل الكلام ده للتلت، و1910 وصل ل 15% بس. في المقابل كانت ألمانيا بتصعد وتخصصت في الصناعات الكيماوية والمكن، صناعات بقى بتحتاج لتكنولوجيا أكبر، واللي خلاها كمان بسرعة قادرة على تطوير قدرتها على إنشاء السكك الحديدية. يعني إيش معنى السكك الحديدية؟ إيه الأهمية؟ موضوع السكك الحديدية ده هو اللي غير موازين القوى في العالم. بريطانيا اللي بتعتمد على الأسطول البحري اللي بيقعد بقى يلف حول حوالين البحر وحوالين الارض شهور على ما يوصل للمكان اللي هو عايزه ويواجهه بقى ظروف مناخيه وقراصنه وبلاوي سودا، بقت دلوقتي متخلفه في مواجهه السكك الحديديه الالمانيه اللي بتشق الارض وبتتحرك في خط مستقيم من اي مكان لاي مكان. طيب، واللاعب القديم روسيا حقيقه انهم في مغامره من مغامرات الامبراطوريه الروسيه في التوسع في كوريا ومنشوريا، منشوريا دي دلوقتي جزء من الصين، دخلت لبست في خناقه مع امبراطوريه اليابان واكلت علقه محترمه وقتها هناك، واليابان طبعا كانت مدعومه في الوقت ده بمين؟ ببريطانيا. وفي الناحيه الثانيه كانت في خناقه ما بين فرنسا والمانيا على المغرب، طبعا بريطانيا كانت لازم تاخد جنب مين؟ فرنسا، لان الالمان زي ما قلنا بقوا مخيفين للانجليز اكتر من الروس. مشكله التحالف ده ان فرنسا متحالفه من الناحيه الاولانيه مع روسيا، فالوضع دلوقتي بقى متلعبك على الاخر، فرنسا متخانقه مع المانيا ومقنتمه مع روسيا، وروسيا بتتخانق مع اليابان وبريطانيا دعم اليابان، وفي نفس الوقت مقنتمه مع فرنسا لكنها كمان متخانقه مع روسيا. فكان لازم هنا بريطانيا تقع في اختيار ما بين الخناقه مع روسيا او الخناقه مع المانيا. الاولويات دلوقتي تقول تبقى الخناقه مع مين؟ مع المانيا. الله، الروس الارثوذكس ندعمهم ضد الالمان الكاثوليك والبروتستانت اللي زينا؟ يا ابني ما ده اللي انا بقوله لك من الاول. المهم في 1907 اتفاوض ادوارد جراي رئيس وزراء بريطانيا مع الروس وتصالح معاهم. طب معنى الصلح ده ايه بالنسبه للدوله العثمانيه؟ معناه ان كده شكرا، بريطانيا ما بقتش قلقان على تركيا من روسيا زي الاول، وبالتالي تركيا كده اتعرت، وبقى لازم الاتراك يشوفوا حد تاني غير بريطانيا يحميهم. وبالفعل الانجليز في الوقت ده ابتدوا يفكروا ازاي يستلموا تركيا او حتى يسلموها لحد صديق يمشيها بدون ما تدخل اوروبا كلها في حرب مفتوحه. طيب، عمالين نقول الدوله العثمانيه الدوله العثمانيه وتركيا تركيا، هو مين اللي كان بيدور تركيا في الوقت ده؟ مين صاحب القرار فيها دلوقتي؟ هنوقف هنا حكايه الغرب ونحكي حكايه الشرق في الحلقه الجايه.